الحظر. إذن إن الراجح والله تعالى أعلم أن هذا الكتابي إذا سمى على الذبيحة أكل منها وحلت، وهذا هو قول الجمهور. أما إن طرق الكتابي التسمية فالراجح أنها لا تحل، وأيضا إن سمى غير الله عز وجل حرمت الذبيحة، وهذا قول علي ابن أبي طالب وعائشة وابن عمر، وهو قول طاووس والحسن متمسكين بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والحنابلة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أما عن طرق الذبح فكما هو معلوم أنه يشترط في آلة الذبح أن تنهر الدم، وأن يكون الذبح بحدها لا بعرضها غير سن ولا ظفر، يعني أن يكون الذبح بحد السكين لا بالعرض، وأن تكون هذه السكين أن تكون حادة ليس لها سن ولا ظفر، يعني مش مشنشرة، تكون حادة غير سن ولا ظفر، يعني ليست مسنة، يعني فيها سنان ولا أظفار، يعني مشنشرة كما نقول. وأن تكون الآلة وأن يقوم هذا الذابح بقطع الحلقوم والمرجيء والوجهين، وهذا أكمل في الذبح. ولا شك في ذبح الحيوان لكونه أسرع في إزهاق الروح وليس النحر، ولا شك في ذبح الحيوان. أما في الإبل فالنحر أفضل كما ثبت ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا طريقة الذبح عند المسلمين تختلف تماما تماما عن طريقة الذبح عند الغربيين الآن ومن قبل، فهم يستخدمون مسدس مزود بساق، هذا المسدس يقوم بذبح الحيوان أو بإزهاق روحه، طبعا ليس إزهاقا كليا، بل إن هذا المسدس يمر عليه الحيوان فيقطع شيئا من رأسه أو من حلقومه ولا يقطعه قطعا كاملا. وطبعا قال العلماء الذين ذكروا هذا الكلام، قالوا استخدام مسدس واقف مزود بساق مصادمة تنتهي برأس إبري أو برأس نصف كوري، وهي تحدث ثقبا نافذا في دماغ الحيوان أو في حلقومه، يؤدي هذا الثقب إلى عام يأتينا، يعني ذبائح تأتينا من بلاد الغرب. طبعا رد على هذا الاستدلال بأن عموم الآية مخصص بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وسبق معنا أن هؤلاء في طريقتهم لذبح الحيوان منهم من يقوم بخنقه ومنهم من يقوم بذبحه ليس ذبحا شرعيا، بل يذبحه بالآلة ثم يموت الحيوان ليس من السكين التي تقوم بقطع عنقه أو بالآلة التي يمر عليها، بل يموت من حرارة الماء أو من برودة الماء. لذا نقول إن عموم هذه الآية مخصص بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية. هذا هو القول الأول، وهذا هو الرد على ما استدلوا به. القول الثاني قالوا بالتحريم مطلقا، وعدوا هذه اللحوم في حكم الميتة المحرمة. وقول هؤلاء أو ممن قال بهذا القول من أهل العلم الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة ذبائح أهل الكتاب، والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر سابقا، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس العام للمجمع الفقهي سابقا، والشيخ عبد العزيز الناصر رئيس هيئة التمييز بالسعودية، والشيخ عبد الله عزام، والشيخ صالح العود رحمه الله تعالى، صالح علي العود، وعبد اللطيف مشتهري، وعمر سليمان الأشقر، ومحمد بن عبد الكريم، ومحمد تقي العثماني القاضي بباكستان، والشيخ أبو إسحاق الحويني، ومال إلى هذا أيضا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى. وهذا الرأي قد اعتمده المجلس الأعلى للمساجد في مكة المكرمة في دورتها الرابعة. طبعا استدلوا على التحريم بأمور منها: أولا أن معظم شعوب هذه الدول قد تخلت في العصر الحديث عن الدين. يبقى أولا أن معظم هذه الدول التي نظن أنها من أهل الكتاب للأسف الشديد قد تخلت هذه الدول عن دينها، فالكتابي هذا سواء النصراني قد تخلى عن كتابه، وأيضا هذا اليهودي الذي يدين بالتوراة قد تخلى عن كتابه. فهم أصبحوا أغلب هؤلاء وأغلب هذه الدول الآن لا دين لها. لذا قال هذا الفريق من أهل العلم إن معظم شعوب هذه الدول قد تخلت في العصر الحديث عن الدين. ثانيا إن ذبائح الغربيين اليوم لا تخرج عن كونها موقوذة أو منخلقة بسبب ما تواتر نقله عن طرق الذبح عندهم كما سبق معنا. ثالثا أنه ثبت بالعيان تزوير الشهادات التي تلصق بغلاف هذه اللحوم من أجل خداع الناس بأنها مزكاة على الطريقة الإسلامية. وأحيانا الذي يعطي هذه الشهادات طوائف مرتدة عن الإسلام كالقديانية والبهائية وغير ذلك. ومشهور أنهم وجدوا في الكويت والأردن وغيرها من بلاد المسلمين أسماك قد كتب عليها هذه العبارة مذبوح على الطريقة الإسلامية. انظر إلى الاستخفاف، يكتبون على الأسماك مذبوح على الطريقة الإسلامية. هو السمك بيذبح، هو حلال، أحله الله جل وعلا لنا وهو ميتة. فطبعا هذا خطأ منهم، واحد جه يضع هذا الغلاف على علبة البلوبيف ولا كده، وضع هذا الغلاف على السمك على اللي بنسميه التونة أو خلاف ذلك. طيب كذلك وجدوا دجاجا ليس عليه أثر للذبح فهو سليم الرقبة تماما، ومع ذلك يكتبون ذبح على الشريعة الإسلامية. ووجد هذا دجاجة بحلها مش مقطوعة العنق، ويقول لك مكتوب على الدجاجة ذبحت على الشريعة الإسلامية، وطبعا هذا كذب وافتراء. وكذلك وجد على علب بعض البلوبين مكتوب على إحدى جنبيها لحم بقر مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية، وعلى الوجه الآخر مكتوب عليه نسبة لحم الخنزير فيه كذا في المئة. انظروا المصيبة. فينبغي علينا أن نتحرى ذلك، لأن الأصل في الذبائح الحرمة وليس الحلم. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أباح ولكن بقيود. أباح ولكن بقيود، وهو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ولجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف بالكويت وفتاوى الأزهر وأيضا صاحب تفسير المناع وتفسير القرآن للشيخ محمود شنتوت والشيخ الفوزان وأيضا الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس والدكتور الهواري والشيخ حسن مأمون مفتي مصر سابقا، وبه كان يفتي الشيخ ابن باز وابن عسيمين رحمهم الله تعالى والشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء قالوا بالإباحة ولكن بقيود. طبعا هذا القول قريب من القول الثاني الذي يمنع هذه اللحوم، فالذي يمنعها يرى أن هذه أن الشروط الصحيحة لم تتحقق فذهب إلى التحريم، وهذا الفريق يرى أنها مباحة إلا إذا تبين لنا أن الشروط الصحيحة للذبح لم تتحقق، فحينئذ يتجه القول للتحريم. يعني إن الشروط الصحيحة إذا لم تتحقق ينتقل القول للتحريم، هذا هو القول الثالث. يبقى يمكن تقسيم اللحوم التي تأتينا من أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. طبعا سامحوني لهذا التفصيل، ولكن أنا أردت أن أفصل لهذه المسألة، وإن كنت قد تحدثت عنها في بداية تفسير سورة المائدة قولا مجملا، ولكن يريد أن نفصل هذه المسألة أولا لشيوع استيراد هذه اللحوم في ديار المسلمين عامة بسبب قلة أثمانها عن اللحوم المحلية ورغبة الكثيرين من الفقراء ومحدود الدخل في شرائها لعجزهم عن شراء اللحوم المحلية، وبالأخص في هذه الأيام اللحمة وصلت كام؟ عدت 50، ربنا يسترها علينا. طيب ثانيا كثرة استعمال هذه اللحوم سواء في البيوت للأكل وكذا في معظم المطاعم والفنادق، وكذلك استعمالها مصنعة في صورة اللانشون والبلوبيف والبسطرمة والهمبرجر إلى غير ذلك في أشياء يعني لا تعد من كثرتها. ثالثا أيضا اختلاف العلماء المعاصرين فيها بين موسع ومضيق وبين رابعا كثرة الأسئلة حول حكم هذه اللحوم لعموم البلية بها، لذا أردت أن أفصل هذه المسألة وأن أنقل كلام العلماء. وعلى هذا نقول تقسيم اللحوم التي تأتينا من أهل الكتاب تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علم أنه ذبح على الطريقة الشرعية كما لو أخبرنا بذلك من يوثق في كلامه فهذا حلال حلال. أكرر فأقول أولا ما علم أنه الذي يأتينا من أهل الكتاب ما علم أنه ذبح على الطريقة الشرعية كما لو أخبرنا بذلك من يوثق في كلامه فهذا حلال حلال ولا خلاف في ذلك، أو هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. القسم الثاني ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية بيقين، يعني واحد رأى هذا رأي العين، وطبعا كل الذين يعملون في هذه المذابح أو من يتقربون إلى بعض الذين يعملون في هذه المذابح رأوا ذلك رأي العين أنهم يخنقون هذه الحيوانات وهذه الطيور أو تموت قبل ذبحها شرعيا إما عن طريق الماء البارد أو الحار كما سبق معنا. إذ ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية بيقين أو أهل به لغير الله فهذا حرام. القسم الثالث ما جهل حاله، وهذه المصيبة بقى. القسم الثالث ما جهل حاله فلا ندري على أي صفة تمت تزكيته وكان مصدره إحدى الدول التي تدين بدين سماوي أي من أهل الكتاب، فهذا أقوى مواطن الخلاف في هذه المسألة. ولكن ما ندين الله جل وعلا به القول بالتحريم والمنع من الأكل من هذه الذبائح، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، فلما حصل الاشتباه رجعنا إلى الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة، كما في حديث النعمان: اتقوا الشبهات اتقوا الشبهات. وأيضا الأصل في القواعد الشرعية، القواعد الشرعية في ذلك تقتضي التحريم، كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز الناصر رحمه الله تعالى. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأصل في هذه الذبائح التحريم، فلا يحل الأكل منها، لأننا لا نعلم صدور هذا الذبح من أهله. وأيضا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض فتاويه في تفسير قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، قال: هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا، فيحرم علينا. ثم قال: أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن نترك ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤالا يقول السائل فيه: يا شيخ، إذا لم نعلم أسمى هذا الذابح أم لم يسمي؟ فقال: التسمية واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول الجمهور. أما إذا لم يعلم أسمى الذابح أم لم يسمي، كل منها، وإن تيقن أنه لم يسمي لم تأكل، وذلك كالأضحية. ثم قال رحمه الله تعالى: القواعد الشرعية تقتضي التحريم، القواعد الشرعية تقتضي التحريم. وطبعا الذين قالوا بإباحة هذه اللحوم المستوردة يستدلون أيضا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا بلحم قالوا: يا رسول الله، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت أم المؤمنين عائشة: وكانوا حديث عهد بكفر، وكانوا حديث عهد بالكفر. قال العلماء: وإن كان الحديث قد جاء في نفر دخلوا في الإسلام حديثا وليسوا من أهل الكتاب فالله أعلم. وطبعا استدلوا أيضا بالقاعدة الشرعية: ما غاب عنا لا نسأل عنه. طبعا هؤلاء الذين قالوا بالإباحة، ولكن ما ندين الله به أن أكل اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية نشك في حلها، ولو كان فيهم مسلمون أو كتابيون فإن ذبحهم غالبا ليس شرعيا. هذا ما قاله أيضا الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى. ثم تكلم عن بعض طرق الذبح ثم قال: وغالبا يتولى ذبحها من ليسوا بمسلمين حقيقيين ولا كتابيين مقيمين للتوراة والإنجيل، فيوقف يعتبرون مرتدين، وأيضا لا يذكرون اسم الله عند الذبح، وهو شرط لحل الذبيحة. إذا ما ندين الله به أن نبتعد عن هذه اللحوم، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا آخر سؤال بالنسبة للذبائح، البعض يسأل عن حكم ذبائح نصارى بني تغلب، وهم نصارى العرب، نصارى بني تغلب هم نصارى العرب. طبعا الراجح أن حكم ذبائحهم كحكم ذبائح أهل الكتاب سواء بسواء، فهم منسوبون إلى أهل الكتاب، وهذا ما عليه جمهور العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن قال علي بن أبي طالب بعدم حل نسائهم وذبائحهم، وهو قول سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية والنقعي ورواية عن الإمام أحمد إلى غير ذلك من العلماء، قال الأكرم: وما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلا علي. فالراجح أن حكم ذبائح نصارى بني تغلب كحكم ذبائح أهل الكتاب سواء بسواء، وقلنا نصارى بني تغلب هم نصارى العرب. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. طيب، نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: أنا ببلد خليجية، طبعا هذا في على الإنترنت، يقول: أنا ببلد خليجية وعندي شقق بأجرها، هل يجوز لي أن أقوم بالتأجير للنصارى والكفار؟ نعم يجوز، مع العلم أنه ممكن يرتكبون بداخل هذه الشقة أمور محرمة، حيث أنني رأيتهم ذات مرة يشربون الخمر فيها، إذا كان كما تحكي وتفصل فلا يجوز. أما الأصل الجواز، جواز التعامل مع اليهود والنصارى في البيع والشراء، جواز أيضا أن تؤجر لهم شقة إلى غير ذلك، ولكن إذا كنت تعلم علم اليقين أنهم يرتكبون في هذه الشقة أمور محرمة كالزنا وشرب الخمر ويأتون بنساء إلى غير ذلك، فيحرم عليك أن تؤجر لهم، والله تعالى أعلى وأعلم. قامت امرأة مطلقة بالزواج من رجل عن الهبة ويريد الطلاق. السائل مين؟ مش فاهم السؤال. قامت امرأة مطلقة بالزواج من رجل عن الهبة، عن طريق الهبة، يعني تزوجت بالهبة وهبت نفسها له، وهبت نفسها له ويريد الطلاق. قامت امرأة مطلقة بالزواج من رجل، انت اللي كتبته؟ يعني هي وهبت نفسها له نعم. زواجا عرفيا ام وهبت نفسها له؟ طيب عموما ممكن تقابلني بعد الدرس. طيب، جزاك الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلمك وزاد الله علما وعملا، أرجوك أن تدعو لي بصاحب الغيب أهم الكلام إليه، جزاك الله خير. أسأل الله أن يسترنا وإياك أيها الأخ الحبيب والسامعين جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. بالنسبة للأولى خلينا واحدة واحدة، الأولى أقولها تاني ما بنسميه. نعم، هنأخذ في هذه الحالة بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة، لأن طبعا هتبقى في مشقة شديدة على إيه؟ على مثل هذه المجازر اللي هي كل بقى واحدة هتعدي بسم الله بسم الله، إيه أو إما نوقف واحد كما قال بعض العلماء، واحد عند بقى عند المكنة دي هيقول بسم الله بسم الله عند كل إيه؟ ذبيح. إن كان هناك مشقة فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن طبعا يعني هذه تسبح ان شاء الله طبقا للشريعة الإسلامية. وان كان الافضل ان تسبح ذبحا شرعيا مع التسمية بدون هذه المجازر، والله تعالى اعلى وأعلم، ده الافضل والاحوط. ها هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا يجوز. العقيقة شيء والأضحية شيء آخر. عقدش عن ابني. لا لا يجوز. الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر. ضرب على الدماغ طب ثم الذبح لا يجوز. هذا ما يفعله اهل الغرب الان. وطبعا ممكن تموت, ممكن ان اضربها على دماغها تدوخ تموت وبعدين يذبح. طبعا لا يجوز, لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.